أيها الإخوة، هذا هو الشريط الخامس من شرح كتاب الطلاق من زاد المستقنع.
وذهبت إلى المكان، تطلق لا تطلق؟ تطلق لا تطلق، ليش؟ لأنه لا يملك إيقاع الطلاق عليها قبل ذلك، حيث إنها غير زوجة فلا تطلق. ما هو الدليل على أن الطلاق لا يكون إلا على زوجة؟ الدليل قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات إيش؟ ثم طلقتموهن. بعد النكاح، قبل النكاح لا يمكن. هذا واحد. ثانيا، أن الطلاق يعني إطلاق قيد قد موجود، والمرأة قبل أن يتزوجها ما في مطلقة، ما في قيد حتى يقع الطلاق عليها. وعلى هذا فلو كان للإنسان زوجة معه، ثم ثارت عليه، ثارت وقالت: يا فلان، سمعت أنك تريد أن تتزوج فلانة. تعرفون المرأة ما تحب أن زوجها يتزوج عليها. قال: أبدا، ما عندي نية ولا شيء. قال: أبدا، أنا ما أسمح لأنك تقول لي الآن إن تزوجتها فهي طالق. فقال لها: إن تزوجتها فهي طالق، وتزوجها. تطلق ولا لا تطلق؟ نعم، ما تطلق. ليش؟ لأن هذا التعليق قبل أن تزوج به، مع أنه معين. فحصل بذلك إرضاء الزوجة. أي الزوجات؟ الأولى التي غضبت وثارت، فيقول: الحمد لله اطمئني، إن تزوجتها فهي طالق، فتزوجها فإنها لا تطلق. لكن لو ثارت الأولى عليه لما قال إنها ما تطلق، قالت: ما يمكن، أنت قال لي، هل يلزمه أن يطلقها؟ لا يلزم، لأن الأصل أن الزوجة الأولى لا تملك منعه من التزوج، فلا تجبره على ذلك، ولا حق لها أيضا أن تطلب الطلاق إن لم يطلق الزوجة الجديدة. والله أعلم. نعم. إيش
الشارح نقال: وإن قال أنت طالق ثلاثا على سائر المذاهب وقعت الثلاثة.
نعم، إذا قال طالق على سائر المذاهب. نعم، إلى أن القول بأنه ما يقع إلا ثلاث إلا واحدة ما هو مذهب. كل المذاهب الأربعة يقولون إن الطلاق الثلاث يقع ثلاثا، فهمت؟ أما فهمت؟ إذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق ثلاثا، كم يقع الطلاق؟ ثلاث، على كل المذاهب، مذهب أحمد، الشافعي، مالك، أبي حنيفة. أما شيخ الإسلام رحمه الله لا يعتبر قوله مذهبا، لأن المذاهب إنما هي للأئمة، أفهمت؟ ولهذا أنا أستغرب من بعض الطلاب الآن: كل مصنف فهو إمام، حتى لو كان من المقلدين الذين لا يعرفون الاستدلال يسميه إماما. فالتبست علي الأئمة الآن، يقول: قال الإمام النووي، قال الإمام ابن تيمية، قال الإمام ابن رجب، قال الإمام فلان، مع أنه ليس لهم مذاهب، لكن مثل هؤلاء يسمون الحفاظ، قال الحافظ ابن رجب، قال الحافظ النووي، قال كذا. فهمت الآن؟ طيب، إذن الطلاق الثلاث على المذاهب الأربعة كلها يقع ثلاث. الطلاق في الحيض على المذاهب الأربعة يقع، كل المذاهب الأربعة. الطلاق في طول الجامعة فيه يقع على المذاهب الأربعة. الطلاق المعلق على شرط ولو قصد به اليمين يقع على المذاهب الأربعة. وأقول لكم هذا لأجل أن لا نتساهل في الأخذ بقول من يقول إن الطلاق في الحيض لا يقع والطلاق في طهر الجماعة فيه لا يقع والطلاق الثلاث واحدة. لا نتساهل، لأننا بتساهلنا الآن صار الناس يخوضون خوضا عظيما في هذا. واحد يسأل، جاءني يسأل قبل يوم أو يومين، يقول إنه طلق زوجته 99 يعني على الأسماء الحسنى، قال أنت طالق 99 مرة. نعم، جاء يسأل باقي 1 تكون 100. فالحاصل إن الناس بدأوا يتساهلون الآن، أيضا بدأوا يتساهلون في الطلاق في الحيض، لا يبالون، وأحيانا يتحيلون إذا كان هذه آخر طلقة جاء يركض يدعي أنه طلق في الحيض لأجل ألا تبين منه ولا تحرم عليه. وربما يذكر طلاقا له 10 سنين يقول أنه طلقها في حيض علشان ما يحسب عليه ويراجع، مع أني أعتقد أنه في ذلك الوقت لو أنها تزوجت بعد انقضاء عدتها لم يمنع من ذلك هو نفسه. فأقول يا أخوان هذه المسائل يجب أن نبلغ العوام إن المسألة ما هي مسلمة، يعني حتى لو كنا نعتقد نظريا أن الطلاق الثلاث واحدة فقد يكون من باب التربية أن نمنع الزوج من الرجوع كما فعل عمر رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه يرى أن الطلاق الثلاث واحدة، هو نفسه يرى هذا كما هو في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عهد عمر أبي بكر، لكنه قال رضي الله عنه أرى الناس قد تعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات فلو أمضيناه عليهم. وهذا اجتهاد منه من أجل أن الإنسان إذا عرف أنه إذا طلق ثلاثا منع من الرجوع فإنه لا يطلق. فالمسألة يعني يكون الطلاق ثلاث واحدة هذا هو الحق لا شك فيه، لكن إذا رأينا من الناحية التربوية حتى لا يقع الناس في هذا الطلاق المحرم أن نمنع من الرجوع فلنا ذلك كما فعل عمر رضي الله عنه. فيجب على طالب العلم أن يعلم أن المقصود بالشريعة الإسلامية من أولها إلى آخرها هو إصلاح الخلق، فحيث وجد الإصلاح فثم الشريعة، إلا ما نهي عنه بخصوصه فنعلم أنه لا صلاح به. فإذا رأينا مثلا أن من طلق في حيض ألزمناه بطلاقه وإن كنا نرى أنه لا يقع فلا بأس حتى لا يتسرع الناس في الطلاق في الحيض، وهذه يعني تحتاج إلى نظر عميق وسياسة شرعية. والرسول عليه الصلاة والسلام يراعي السياسة الشرعية لما أراد أن يبني الكعبة على قواعد إبراهيم بعد أن فتح مكة، خاف أن يكون هناك مفسدة من حدثاء العهد بالإسلام فامتنع من ذلك، مع أنه يرى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن إعادتها إلى قواعد إبراهيم هو الأولى، لكن تركه خوفا من مفسدة. فهذه يعني مسائل تحتاج إلى عمق وتحتاج أن الإنسان ينظر في المصالح. الآن مثلا يرى بعض علمائنا الأجلة أن كشف المرأة وجهها لا بأس به، لا بأس به بناء على اجتهاداته، والناس ملتزمون في أن يغطوا وجوهها، أن تغطي النساء وجوهها، ما شئنا لهذا؟ هل من الحكمة أن ينشر هذا الرأي؟ نعم، لا، ليس من الحكمة. ما دام الناس ملتزمين على أمر لا تراه أنت حراما، ليس 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 لك أن تنشر شيئا يخالفه. أنت بنفسك ترى أن الأفضل تغطية الوجه، فلماذا تنشر وتجادل وتجمع أدلة ملفقة غير صحيحة تدل على أن كشف الوجه ليس بواجب؟ هل الناس تركوا واجبا إذا غطت النساء وجوهها؟ لا، ما تركوا واجبا، بل فعلوا ما هو الأفضل في حقهم عندك أنت، فكيف تفتح لهم باب التساهل؟ ومثل هذه المسائل كثيرة. إذا رأى مثلا الناس ملتزمين بجريان الربا بين الأوراق النقدية، تعرفون الأوراق النقدية؟ أي الفلوس. بعض الناس يقول ما في ربا، أبدل دولارا بعملة سعودية بتفاضل وتأخير قبض وكل شيء، ما فيها شيء. يرى هذا، نحن لا ننكر عليه رأيه النظري، لكن هل من الأوفق أن ينشره بين الناس حتى يتساهلوا في أمر التزموا به؟ نعم، لأنه لو نشر هذا المذهب لا رفعت البنوك راياتها إلى الثريا، لأن عمل البنوك الآن على هذا الرأي عمل شرعي صحيح، لأنهم يقولون ما فيه ربا، أصلا ما فيه ربا في الأوراق، فلنا أن نتعامل بتفاضل وبتأخير قبض وبكل شيء. لكن هذا القول لا شك أنه قول خطأ، يعني خطأ من الناحية التربوية ومن الناحية النظرية، حتى لو قلنا أنه صواب فلا يسوغ لنا أن نفتي الناس به، بخلاف أي بأنه يجوز التفاضل والتأخير. فالمهم يا أخواني، أنتم إن شاء الله طلبة علم مقبلين على خير، انتبهوا لهذه النقطة، وهي تربية الناس على الأصلح، تربيتهم على الأصلح حتى يتبين. جابر بن عبد الله رضي الله عنه، حضره قوم فقام وصلى بإزاره وأعلى بدن مكشوف ورداؤه معلق في المشجر، ما هو بعيد. وأيما أفضل، أن نصلي بردائه أو بعدمه؟ الأول بلا شك، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي أحدكم في ثوب واحد ليس على أعتق منه شيء، وهو يعلم هذا. ولذلك لما صلى بإزاره أنكر عليه واحد، قال: كيف تفعل هذا؟ قال: فعلت هذا ليراه أحمق مثلك. كيف تنكر عليه شيئا لا بأس به؟ فهذه ترك الأفضل هنا من أجل إزالة الوهم، هذه السياسة الشرعية، فانتبهوا لهذا وأوصيكم بها. الأمور النظرية قد لا يكون من المصلحة إفشاؤها بين الناس إلا إذا ارتكبوا محرما، فهذا لا بد من بيان الحق. نعم، انتهى الوقت.
فإذا قال إن قمت أو إذا أو متى أو أي وقت أو من قامت أو كلما قمت فأنت طالب فمتى وجد فقد وإن تكرر الشرط لم يتكرر
الزنا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن تعليق الطلاق بالشروط جائز وأنه معتبر على قول جمهور العلماء، وذلك لأن الإنسان لا يكلف إلا ما نطق به، وسبق لنا أن من شرطه أن يكون من زوج. فلو قال لامرأة إن تزوجتك فأنت طالق ثم تزوجها لم تطلق، لأنه حين قال ذلك ليس زوجا لها. وإن قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق فتزوج، يقع الطلاق أو لا؟ لا يقع إلا من زوج. وقول المؤلف رحمه الله إلا من زوج فهم منه أنه لا يقع من غير الزوج. فلو قال شخص لزوجته أنت طالق وكان عنده صاحبه، فقال صاحبه إن خرجت من البيت يصح الشرط أو لا يصح؟ كمل صاحبه، كمل، قال إن خرجت من البيت لا، نعم لا ينفع، يقع الطلاق في الحال. إلا إذا قال إن خرجت من البيت، فإنه إذا قال إن خرجت من البيت على القول الراجح صح. القول الراجح أنه يصح الاستثناء وإن لم ينوه إلا بعد تمام الكلام. ولو قال آخر لامرأة زيد أنت طالق، فقال زيد إن خرجت من البيت، يعني أنا الشرط من الزوج والطلاق من آخر، يقع ولا يقع؟ نعم لا يقع، يعني لا يقع، سواء كان الطلاق من آخر والشرط من الزوج أو الطلاق من الزوج والشرط من الآخر، لكن الطلاق من الزوج والشرط من الآخر يقع الطلاق بدون شرط. واضح؟ نعم. لا يصح إلا من زوج. هل يجوز للأب أن يطلق زوجة ابنه؟ لو أن زوجة ابنه تؤذيه وقال لابنه طلق زوجتك هذه أذتنا أتعبتنا، قال لما أطلق، فطلقها الأب، وقال الأب محتجا أنت ومالك لأبيك، فأنت وزوجك لأبيك، يصح ولا يصح؟ لا يصح الطلاق للزوج. طيب لو أمره زوج أبوها أن يطلق، هل يلزمها أن يطلق؟ لا يلزم. وأورد سائل على الإمام أحمد رحمه الله قصة عمر مع ابنه، حيث إن أباه أمره أن يطلق امرأته، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيع أباه، فقال الإمام أحمد وهل أبوك مثل عمر؟ وهذا جواب سديد، لأن عمر لا يمكن أن يأمر ابنه أن يطلق زوجته إلا لسبب شرعي، لكن غير عمر قد يكون لسبب شخص وهوى، فلازم الولد أن يطيع أباه في طلاق زوجته. قال فإذا علقه بشرط لم تطلق قبله ولو قال عجلت. إذا علقه أي الطلاق بشرط لم تطلق قبله ولو قال عجلت. مثال ذلك رجل قال لزوجته إذا غابت الشمس فأنت طالق، وهو في الصباح، كأنه تباطأ على غروب الشمس، باقي على غروب الشمس 10 ساعات، وهو لا يحب أن تبقى زوجته ولا 5 دقائق، فقال عجلته، يعني الطلاق المعلق فإنها لا تطلق. لماذا؟ لأن الطلاق صدر منه على وجه التعليق فلا يمكن أن يكون ملجزا. لكن لو أراد أن يطلق طلاقا جديدا غير الأول يصح ولا يصح؟ يصح يصح. وحينئذ إذا غابت الشمس والطلاق رجعي تطلق، فتكون طلقت مرتين، مرة بالطلاق المعجل ومرة بالطلاق المعلق. انتبه. طيب لو علقه على شرط ثم بدا له أن لا يطلق وقال هونت ألغيت الشرط، وهذا يقع كثيرا، يغضب الإنسان على زوجته ويقول إن دخلت بيت أهلك فأنت طالق، ثم يندم ويريد أن يتخلص من هذا، فهل له أن يتخلص؟ نعم. اسمعوا يا رجل، قال لزوجته إن دخلت بيت أهلك فأنت طالق، ثم ندم وأحب أن تدخل بيت أهلها، فهل له أن يتراجع أو لا؟ ما هو التفصيل؟ ماذا هو التفصيل هذا؟ هذا قل فيه خلاف. أي هو فيه خلاف. نعم. أكثر العلماء يقول ما يمكن يرجع، لأنه أوقع الطلاق على صفة معينة فلزمه. ويرى الشيخ الإسلام رحمه الله أنه لا حرج عليه أن يرجع، ويقول قد أبطلت الشرط، يعني أبطلت الطلاق المعلق بالشرط. طيب، وقول مالك رحمه الله نعم لم تطلق قبله ولو قال عجلته، وإن قال سبق لساني بالشرط ولم أرجع، نقبل منها ولا نقبل؟ نقبل، لأنه أقر على نفسه بما هو أضر. قال إن لساني سبق بالشرط وأنا ما أردت، يعني أنه غلط سبقت لسان. نقول الآن أقررت على نفسك بما هو أغلط فنلزمك بما أقررت به، ويقع في الحال. مثال ذلك، رجل قال لزوجتي أنت طالق إن دخلت الدار، ثم قال إن كلمة إن دخلت الدار سبق لساني بها وأنا ما أردتها، ماذا نقول له؟ نقول الآن طلقت، ما أحتاج تدخل الدار أو ما تدخل. تعليل ذلك أنه أقر على نفسه إيش؟ بما هو أغلط فقبل منه. طيب، وإن قال سبق لساني بالشرط ولم أرد طلقت في الحال. وإن قال أنت طالق لزوجتي وقال أردت إن قمت لم يقبل حكما. هذا عكس المسألة الأولى. الأولى أبطل الشرط الموجود، والثاني ادعى شرطا محذوفا، قال لزوجتي أنت طالق، قالت الحمد لله خلاص انتهى ما بيني وبينك، قال لا أردت إن قمت، يقبل أو لا يقبل؟ لا، إن قلنا لا يقبل غلط، إن قلنا يقبل غلط. نقول هذا يدين فيما بينه وبين الله. نعم، هو يقول الآن يدعي، يقول إنه أراد هذا، يعني أراد أنه إن قامت أراد الشر. يقول مالك لم يقبل حكما، يعني بمعنى أنهما إذا ترافعا إلى الحاكم فإن الحاكم لا يقبل، لا يقبل منه. لماذا؟ أخذا بظاهر كلامه، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنما أقضي بنحو ما أسمع، والذي سمع من هذا الرجل الطلاق الذي المنجس غير معلق فلا يقبل. لكن لو أن المرأة قد وثقت من زوجها وعلمت أنه صادق أنه أراد بقوله أنت طالق إن قمت، فلها أن تصدقه، بل يجب عليها أن تصدقه إذا كان ثقة في نفسه، ولا حاجة أن نذهب إلى القاضي. فمعنى لم يقبل حكما يعني لو ترافع إلى القاضي وهو الحاكم لم يقبل القاضي ذلك اعتمادا على ظاهر كلامه، والقاضي إنما يقضي بنحو ما يسمع. أما لو كانت المرأة تعرف أن زوجها ذو دين وأنه لا يمكن أن يدعي ما ليس واقع، فهنا نقول يجب عليها أن تصدقه ولا تطلق حتى تقوم، يعني حتى تفعل ما علق عليه الطلاق. فإن غلب على ظنها أنه كاذب ها يجب عليها أن ترفعه للحاكم، وإن تردت فهي مخيرة، إن شاءت رفعته إلى الحاكم وقضى عليه بالطلاق المنجز، وإن شاءت قبلت قوله ولم يقع الطلاق حتى يقع الشر. طيب أيهما أولى إذا شكت في صدقه، أن ترافعه أو أن تتركه؟ نقول الأولى أن تتركه، لأن الطلاق مكروه والفراق صعب، لا سيما إن كان بينهما أولاد أو كانت امرأة ليس لها أحد، فهنا تصديقه أولى. فالأقسام إذن بالنسبة لما يلين به الزوج، الأقسام ثلاثة: أن يغلب على ظنها أنه كاذب فالواجب إيش؟ المرافعة. أن يغلب على ظنها أنه صادق فالمرافعة حرام. الثالث: أن تتردد هل هو صادق أو كاذب، فهي مخيرة، ولكن إبقاء النكاح أولى. قال: لم يقبل حكما، ثم قال: وأدوات الشرط إن وإذا ومتى. إن ولا إن؟ إن، لأن إن حرف توكيد، حرف توكيد. وبالمناسبة أسمع بعض الناس يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وهذا لحن لكنه لا يغير المعنى، إنما هو لحن، لأن أن المشددة لا يحذف اسمها، وإنما الذي يحذف اسمها هي أن المخففة. وعلى هذا فقل: أشهد أن لا إله إلا الله. طيب وأشهد أن محمدا، هذه مشددة ما هي مخففة. نعم. أدوات الشرط: إن وإذا ومتى وأي بالتشديد، ومت ومن وكلما، وهي وحدها للتكرار وكلها إلى آخر. ذكر المؤلف ستة أدوات: إن وإذا ومتى وأي ومن وكلما، ست أدوات كلها أدوات شرط، قد تتقدم وقد تأخر. قد يقول الرجل لزوجته: إن دخلت الدار فأنت طالق، وقد يقول: أنت طالق إن دخلت الدار، وكلاهما سواء. طيب وإذا قال: أنت طالق أن دخلت الدار، ماذا تقولون؟ ها هل هي شرط؟ لا، هذه تعليل. فإن كان قد دخلت الدار فهي طالق، وإلا فلا. قال نعم، وهي واحدة للتكرار. قال وكلها، يعني كل هذه الأدوات، ونعم وكلها، ومهما بلا لم أو نية فور أو قرينة للتراخي. كلها بلا لم أو نية فور أو قرينة للتراخي. ما معنى التراخي؟ يعني أنه يقع الطلاق ولو تأخر وقوع المشروط. مثاله قال متى قمت فأنت طالق، ولم ينوي الآن متى قمت الآن، ولم ينوي متى قمت في أي وقت. تكون للتراخي ولا للفورية؟ للتراخي، يعني إن قامت الآن طلقت، وإن قامت بعد سنة طلقت، كله سواء. أما لو قال متى قمت فأنت طالق وأراد التراخي، فإنها لا تطلق حتى يوجد القيام. وإذا قال متى قمت فأنت طالق وأراد الآن، فإنه يختص بالآن. واضح؟ وهذا يرجع إلى نيته. لكن إذا لم يكن نية فور ولا نية تراخي فهي للتراخي، بمعنى أنه أن المرأة تطلق سواء حصل ذلك الآن أو فيما بعد. لكن لو قال إنه نوى في الحال، مثل أن يقول متى ذهبت إلى الجيران فأنت طالق، ثم ذهبت بعد يوم أو يومين، وقال أنا أردت متى ذهبت في ذلك اليوم لأن عندهم ضيوفا لا خير فيه، يقبل أو لا يقبل؟ يقبل، يعني يرجع إلى نية في الفورية. هذا إذا لم يكن معها لم. قال ومع لم للفور، مع لم للفور. إذا قال متى لم تقومي فأنت طالق، فالمراد الفورية، يعني متى لم تقومي الآن فأنت طالق. فإن قامت بعد ساعة أو ساعتين تطلق أو لا تطلق؟ لا تطلق يا إخوان. إذا قال متى لم تقومي يعني الآن، ولهذا قال مع لم للفور. فإذا لم تقم يعني تأخر فإنها تطلق، لأنها مع لم للفور. إذا قال متى لم تقوم يعني الآن فأنت طالق. فبقي الساعة ساعتين ثم قامت، تطلق أو لا تطلق؟ تطلق، لأنها مع لم تكون للفورية. طيب إذا لم تقومي فأنت طالق، وبقيت في مكانها ساعة أو ساعتين ثم قامت، ها تطلق أو لا تطلق؟ فلو قالت يا رجل أنا قمت، وأن تقول إذا لم تقومي، فإنه يقول إن أدوات الشرط مع لم تكون للفورية، يعني إذا لم تقومي الآن فأنت طالق، وأنت ما قمت الآن. ومع لم للفور إلا إن يعني فإنها تكون للتراخي حتى مع لم، مثل إن لم تقومي فأنت طالق، وباقي ساعة ساعتين ثم قامت، تطلق أو لا تطلق؟ لا تطلق، لأنها قامت وهو يقول إن لم تقوم. فصارت إن وحدها تختص بأنها للفورية والتراخي مع لم ومع عدمها، وغيرها تكون مع لم للفور ومع وبدونها للفور والتراخي. انتهى الوقت الآن. انتبهوا يا جماعة لا تلتبس عليكم. أنا في ظن إن ما تخمرت على ها أيه هنا إن ما يضرها دخول لم أو عدم، هي للتراخي والفورية. وهذا كله ما لم يكن نية للزوج، إن كان نية للزوج العمل على نيته، ولهذا يكون يقيدها مع عدم نية فور أو قليلة. نعم. إيش إيش نعم نعم فعل نيته، فعل نيته، لأن السماء تصلح لكل عالي، كل عالي فهو سماء. نعم.
قال يا شيخ طالق أقصد لامرأتي طلق يا شيخ الحمل.
يعني أنت تطلقين، يعني فيها طلق الحمل أو طالق، يعني ما قيد الناس بالحمل.
نعم له
نية. على نيته.
يعمل يا شيخ؟
إيه نعم، يعمل بقوله إلا عند التراخ للحاكم. يعني إذا ترافعوا للحاكم القاضي وجب عليه أن يحكم بالظاهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أقضي بنحو ما أسمع. إن تكرر الشرط لم يتكرر الحنث، يعني إن فعلت ما علق عليه الطلاق مرتين أو ثلاثة لم تطلق إلا مرة واحدة الأولى، وقول لم يتكرر الحنث أي لم يتكرر الطلاق. فإذا قال إن قمت فأنت طالق فقامت طلقت ثم قامت هجيم لا تطلق، لأنه لم يتكرر، إذا لا يتكرر الحنث إلا في كلما، لأن كلما للتكرار، فإذا تكرر الشرط في كلما تكرر الحنث. كلما قمت فأنت طالق فقامت تطلق ثم قامت أخرى تطلق ثم قامت ثالثة تطلق ثم قامت رابعة لا تطلق، زين لأنه انتهى العدد. ثم قال وإذا قال إن لم أطلقك فأنت طالق ولم ينوي وقتا ولم يتقم قرينة بفور ولم يطلقها طلقت في آخر حياة أولهما موتا. نعم. إذا قال إن لم أطلقك فأنت طالق، إن نوى الآن، إن نوى الآن، فإنه إذا لم يطلقها، إذا مضى زمن يمكن أن يطلقها فيه ولم يطلقها طلقت. إذا لم ينوي لكن هناك قرينة تدل على أنه إن لم يطلقها فورا فأنت طالق، قلنا إذا لم يطلقها فورا فإنها تطلق. وإذا لم يكن هذا ولا هذا يقول طلقت في آخر حياة أولهما موتا، تطلق في آخر حياة أولهما موتا. كيف؟ نعم، لأن إن مات الزوج تكون طلقت قبل أن يموت بثانية، إن ماتت هي تكون طلقت قبل أن تموت بثانية، كذا في آخر حياة أولهما موتا. وذلك لأنه إذا مات الزوج فلا طلاق، فلا بد أن تطلق قبل موته. إن ماتت الزوجة فلا طلاق أيضا، فلا بد إذن أن تطلق قبل أن تموت. ففي هذا الحال تطلق في آخر حياة أولهما موتا. لكن الغالب أن الإنسان ما يقول هكذا إلا للفور، هذا الغالب، قال إلا غضب عليه وقال إلا مطلقه فأنت طالق. فالغالب أنه يريد إلا مطلقك الآن فأنت طالق. فنقول إذا مضى زمن يمكن إيقاع الطلاق فيه ولم يفعل طلق. وإذا قال متى أو إذا لم أو إذا لم أو أي وقت لم أطلق أو كلما لم أطلق فأنت طالق ولم يفعل طلق. متى تطلق؟ إذا مضى زمن يمكن أن يقول أنت طالق فإنها تطلق. أما إذا قال كلما لم أطلقك فأنت طالق ومضى ما يمكن إيقاع ثلاث مرتبة فيه طلقت المدخول بها ثلاثا وتبين غيرها بالأولى. لماذا؟ لأن كلما تفيد التكرار. فإذا قال كلما لم أطلقك فأنت طالق وسكت زمنا يمكن نعم يقول فأنت طالق إيش؟ نعم ومضى زمن يمكن أن يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق. يقول فإنها إن كانت مدخولا بها طلقت ثلاثة تطلق بالأولى ثم تكون رجعية فتطلق بالثانية ثم تكون رجعية فتطلق في الثالث. أما إذا كان لم يدخل بها فإنها تطلق أول مرة ثم لا تطلق ثانية لأنها إذا طلقها أول مرة حصل الفراق وليس لها عدة حتى نقول يمكن أن يلحقها طلاقه فتبين غير المطلوب بها بأول مرة ولا يلحقه طلاقها في الثاني. ولهذا قال المؤلف رحمه الله طلقت المدخول بها ثلاثا وتبين غيرها بالأولى. ثم قال وإن قمت فقعدت أو ثم قعدت أو إن قعدت إذا قمت لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد. اسم إن قمت فقعدت فأنت طالق. أيهما الأول؟
القيام.
فلا تطلق حتى تقوم ثم تقعد. فإن قعدت قبل أن تقوم لم تطلق لأنه رتب الطلاق على قعود بعد قيام. أو ثم قعدت نفس الشيء لأن ثم تفيد الترتيب. أو قال إن قعدت إذا قمت أنت طالق إن قعدت إذا قمت. فقعدت بدون قيام تطلق ولا لا؟ يعني هو قال وهي نائم مضطجعة قال أنت طالق إن قعدت إذا قمت قعدت من الاضطجاع وجلست تطلق في راسك كأنه يقول تطلق ما تطلق؟ ها؟ متأكد؟ طيب قامت ثم قعدت تطلق. مع أنك الآن إذا تأملت إن قعدت إذا قمت أين المتأخر لفظا؟ نعم القيام. لكن القعود معلق بالقيام حيث قال إذا قمت فصار المتأخر متقدما. أو قعدت إذا قمت أو إن قعدت إن قمت إن قعدت إن قمت في معنى قمت فقعدت في ما تطلق حتى تقوم ثم تقعد. أو قال إن قعدت إن قمت فأنت طالق لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد. قال وبالواو يعني إن قمت وقعدت تطلق لوجودهما. لو قال أنت طالق إن قمت وقعدت ما قال ثم، وليس هناك دليل على أنه يريد الترتيب، فنقول تطلق إذا قامت وقعت، إذا قامت وقعت، إن قال إن قعدت وقمت تطلق إذا قامت وقعدت، سواء بدأت بالقيام أولا أو بالقعود. ولهذا قد تطلق وبالواقع إن صارت إن قمت وقعت، إن قمت وقعت تطلق بوجودهما على القيام والقعود ولو غير مرتبة. وبالواو وبأو، بأن قال إن قمت أو قعدت بوجود أحدهما. واضح؟ أو لأحد الشيئين، فإذا قال أنت طالق إن قمت أو قعدت، طلقت إن قامت وطلقت إن قعدت. عندي مسألة في الشرح نذكرها لأنها غريبة. يقول إن علق الطلاق على صفات فاجتمعت في عين، طلق الطلاق علق الطلاق على صفات واجتمعت في عين، مثل أن يقول إن رأيت رجلا فأنت طالق، إن رأيت أسود فأنت طالق، إن رأيت فقيها فأنت طالق. كم من صفة؟ ثلاث: الرجولة والسواد والفقر. فرأت رجلا أسود فقيها، كم تطلق؟ ثلاث، تطلق ثلاثة، مع أنها لم ترى إلا واحدا، لكن يقولون نغلب الصفة، نغلب الصفة. إلا أن بعض أهل العلم خالف الخلاف وقال إن ظاهر الحال يقتضي أن ترى رجلا وترى رجلا أسود وترى رجلا فقيها، لأنه قال أنت طالق إن رأيت رجلا فأنت طالق وإن رأيت أسود، وهذا يقصد أن يكون غير الأول، وإن رأيت فقيها هذا يقصد غير الأول. الآن لو وجدنا رجلا أسود فقيها، يعني يبعد جدا أنه أراد الصفات دون الأعيان، ولهذا خالف بعض العلماء فقال لا تطلق حتى ترى رجلا ثم ترى أسود ولو غير رجل، ثم ترى فقيها ولو غير رجل. نعم، كيف؟ نعم نعم، ممكن يصير له 13 سنة ما بلغ لكنه فقيه، فقيه، ما يمكن هذا؟ يمكن. قبل أيام ذكر لي واحد أنه نشر في الصحف صبي له 7 أو 8 سنوات حافظ القرآن كله ويعرف التفسير، وحافظ من كتب الفقيه ما حفظ ويعرف تفسيره، يقال هكذا.
أخي الكريم اقلب الشريط من فضلك.
كتب الفقيه ما حفظ ويعرف تفسيره، يقال هكذا. فأنا قلت لعله صغير القامة قصير القامة، وقالوا هذا له 13 سنة. نعم،
هذا درس الشيخ مصطفى العدوي معروف الشيخ،
نعم،
في مصر ويخطب عمره 11 سنة.
إيه، هل يخطب؟ تكتب له يخطب،
يحفظ 6000 حديث
ونكمله
11 سنة.
عجيب.
قابل الشيخ عبد العزيز بن باز، حتى الشيخ على يعني أن يمر على حلقات القرآن حتى يقتدون به وكذا
على كل حال ما ندري. هو في العام الماضي أو قبل العام جاءني ولد صغير، حاطين عليه مشلة، حاطين عليه عقال ولبس السعودية صغير، وقال هذا حافظ صحيح البخاري، وصغير يمكن له 7 أو 8 سنين الظاهر، حافظ القرآن وحافظ صحيح البخاري. يعني محتلين من ضب الحيل ثلاثة أربعة من الناس يمرون به على هذا. فأنا قلت لا تمر به على أحد، إن فعلتم هذا سيغتر بنفسه، وأنتم الآن لبستوا لباس الملوك خلوا يبقى على ما هو. أما كنتم تمرون به على الناس فأولا بعض الناس ما هم صدق، ثم كونوا يغتر بنفسه بعد محنة هذا تضرون أنتم أكثر، ولعله مستجاب إن شاء الله. على كل حال أن كلامنا على مسألة الطلاق، نقول لو رأت فقيها ليس برجل تقرأ، أسود ليس برجل تقرأ. قال المؤلف: فصل. عندنا الآن تعليق بالحيض وتعليقها بعده بالحمل وتعليقه بالولادة وتعليقه بالطلاق وتعليقه بالحلف الطلاق وتعليقه بالكلام وتعليقه بالإذن وتعليقه بالمشيئة. نعم، ثم مسائل متفرقة. كنا إذا مررنا بهذا في على شيخنا رحمه الله أشار علينا أن ندعه، وقال هذه وصول تغني عنها القاعدة، فهل ترون أن نتبع هذا الطريق؟ نعم. طيب، ما له داعي. أما تعليق بالمشيئة فينبغي أن نقرأه لأنه مهم. يقول: فصل. إذا علقه بمشيئتها بهم أو غيرها من الحروف لم تطلق حتى تشاء ولو تراخى. إذا قال لها: أنت طالق إن شئت، فلم تشأ إلا متراخية، نقول تطلق متى شاء طلقت نفسها، بل متى شاء طلقت حتى وإن لم ترفض بالطلاق، لأنه علق ذلك بالمشيئة. وهذا في الحقيقة لا بأس به، ما نقول إنه حرام، لكنه خلاف الأولى، لأنه إذا علقه بالمشيئة لو تزعل المرأة على زوجها، نعم، في أدنى شيء قالت طلقتك بالثلاث، نعم، هذا هو المعلوم، هو المعلوم في الغالب. لذلك لا ينبغي أن تجعل الطلاق الذي هو من أخطر الأمور معلقا بمشيئة امرأة ناقصة العقل والدين. نعم، إذا رأيت هناك سببا يقتضي أن تعلقه بمشيئتها، مثل أن تراها متبرمة تعبانة من الحياة معك، تقول لها: يا بنت الحلال، أنت لست مكرهة، متى شئت طلقي نفسك. فهذه قد نقول أنه غرض صحيح، والمقصود بالعلم هو التربية دون معرفة الأحكام. كون يقول علق طلاق امرأتك بمشيئتها ونحن لا ندري عنها، هذا لا ينبغي لا شك فيه. أما إذا كان الرجل رأى سببا وقال: يا بنت الحلال، إذا كنت مالة أو كنت لا تريد أن تبقى معي فما تشيش تطلق نفسي، هذا لا بأس به، والله أعلم. نعم. لا، طلقت نفسي منك، ما يمكن تقول طلقت. نعم.
فإن قالت قد شئت، إن شئت فشاء لم تطلق، وإن قال إن شئت وشاء أبوك أو زيد لم يقع حتى يشاء معا، وإن شاء أحدهما فلا، وأنت طالق وعكس الحر إن شاء الله وقع، وإن دخلت الدار فأنت طالق، إن شاء الله طلقت إن دخلت، وأنت طالق لرضا زيد أو لمشيئته طلقت في الحال، فإن قال أردت الشرط قبلك قبل حكمك، وأنت طالق قد رأيت الهلال فإن رؤيتها لم تطلق حتى تراه، أو طلقت بعد الخروج لرؤيته
وإلا طلقت
غيرها.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في تعليق الطلاق بالشروط، وقد مضى الكلام على ذلك، وذكرنا أن من العلماء من يقول إن تعليق الطلاق بالشروط لاغي، لأن الطلاق لا يكون إلا منجزا، وبينا أن هذا القول ضعيف، لكن التعليق بالشروط ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون محضا، وإما أن يراد به معنى اليمين. فإن كان محضا فإنها تطلق بمجرد وجود الشرط. مثال المحض: إذا طلعت الشمس فأنت طالق، فهذا تعليق محض. متى طلعت الشمس طلقت. وهذا لا أظن أحد يختلف فيه ممن قال إن الشرط في الطلاق صحيح. والثاني أن يريد معنى اليمين، وهو المنع أو الحث أو التصديق أو التكذيب. فمن العلماء من ألحقه بالأول وقال إنها تطلق بمجرد وقوعه، ومن العلماء من قال إن حكمه حكم اليمين ما لم يرد الطلاق. مثال ذلك: إذا قال إن كلمت زيدا فزوجتي طالق، هذا يحتمل أنه أراد إيش؟ مجرد الشرط. وعلى هذا تطلق بمجرد أن تكلم زيدا، ويحتمل أنه أراد أن لا تكلم زيدا ولم يرد الطلاق، وزوجته عنده غالية، لكن أراد أن لا تكلم زيدا فقال إن كلمت زيدا فأنت طالق. فمن العلماء من ألحقه بالأول أي بالشرط المحض وقال إنها تطلق، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم. ومن العلماء من قال إذا نوى بذلك معنى اليمين فإنه يمين، فإذا حصل الشرط فعليه كفارة يمين، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. أفهمتم؟ ثم أعلم أن هذا تارة يظهر فيه أنه أراد اليمين، وتارة يظهر فيه أنه أراد الطلاق، وتارة نشك. فمن الأشياء التي يظهر فيها أنه أراد اليمين إذا قال إن كلمت زيدا فزوجتي طالق، فهنا يظهر أنه أراد إيش؟ أراد اليمين، لأنه ما له زوجته ما له علاقة في الموضوع، فهنا يظهر أنه أراد اليمين. فنبتيه بمجرد أن يسألنا نقول كفر كفرة يمين إذا كنا نرى هذا. وتارة يظهر أنه أراد الطلاق، مثل أن يقول لزوجته إن شاهدت الدش فأنت طالق، هذا يظهر منها أنه أراد، أنها إذا تدنت إلى هذه الحال فإنها لا تصلح أن تكون امرأة له. فهذا يظهر على يغلب على ظننا أنه أراد الطلاق. فإذا استفتانا عن هذه المسألة وقال إنه قال لزوجته إن نظرت إلى الدش فأنت طالق، قلنا طلقت امرأته. وتارة يحتمل هذا وهذا، مثل أن يقول لزوجتي إن لبست هذا الثوب فأنت طالق، فهذا يحتمل أنه أراد اليمين أو أراد الطلاق. فهنا لا نفتيه حتى نسأله نقول ماذا أردت. وفي المسألة التي قلنا نحكم عليه بأنها تطلق، لو قال لم أرد الطلاق وطلاقها أكره إلي من مشاهدتها الدش. قلنا إذن هذا حكمه إيش؟ حكم اليمين، لأن نعلم أنه إنما علق الطلاق على ذلك لأنه يكرهه، لا لأنه يكرهه هي. وهذه مسائل دقيقة يجب على المفتي أن يتحرى فيها تماما. ولو قال قائل إنه إذا كثر استعمالها في الناس فإننا نجريها عليهم على أنها طلاق، لو قال قائل لم يكن ذلك بعيدا، من باب التربية وعدم التسرع في هذا في الطلاق، واقتداء بأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه حيث منع الناس رجوعهم إلى زوجاتهم إذا طلقوا ثلاثا لئلا يتتايعوا فيه. الآن نبدأ بهذا الفصل، وهذه الأخيرة اللي قلتهم الأخير، هذه هي أصول تعليق الطلاق بالشروط. وأنا أحب من طلاب العلم أن يرجعوا إلى الأصول، لأن المسائل الجزئية مسائل تطير وينساها الإنسان، لكن إذا رزقه الله عز وجل التأصيل وفهم الأصول وتنزيل المسائل الجزئية عليها فهذا هو الراسخ في العلم. يقول إذا علقه بمشيئتها بإن أو غيرها من الحروف لم تطلق حتى تشاء ولو تراخ، مثل أن يقول أنت طالق إن شئت، أنت طالق إن شئت، فمتى شاءت طلقت سواء في الحال أو بعد مدة. ولهذا قال طلقت لم تطلق حتى تشاء ولو تراخى. طيب لو قال عجلت الشر، عجلت الطلاق وألغيت الشر، تطلق أو لا؟ لا لا، ما سبق لنا يا أخوان فيه. لم تطلق قبله ولو قال عجلت. أما لو أراد طلاقا جديدا غير الأول فهو حر. وهل يملك أن يعزلها؟ إذا قال أنت طالق إن شئت ثم قال هونت، لا ليس له ذلك، كما أنه ليس له أن يلغي الطلاق المعلق. أما لو قال وكلتك في طلاق نفسك ثم عزلها فله ذلك، لأن الموكل له أن يعزل الوكيل، لكن مسألتنا ما فيها توكيل، فيها أنت طالق إن شئت فقال شئت، أنت الموضوع. طيب لم تطلق حتى تشاور تراها، فإن قالت قد شئت إن شئت فشاء لم تطلق. لما قال أنت طالق إن شئت قالت قد شئت إن شئت، نعم لم تطلق. لماذا؟ لأنه علقه على مشيئتها، علقه مشيئته هي، فلا يصح أن تردها فتقول قد شئت إن شئت، فيبقى الشرط معلقا كما كان. وإن قال إن شئت وشاء أبوك أو زيد، يعني إن شئت وشاء زيد لم يقع حتى يشاء معا، أيضا قال تحبين أن أطلقك؟ قالت نعم. قال إن شئت وشاء أبوك فأنت طالق، فشاءت هي وأبى الأب، ما تطلق، ما تطلق، شاء الأب ولم تشأ هي، لا تطلق، لأنه علقه على مشيئة الاثنين. طيب قال إن شئت وشاء القاضي، فشاءت ولم يشأ القاضي، نعم شاء القاضي ولم تشأ لم تقل. نعم. فأنا وضعت القاضي بدل قوله زيد. يذكر أن أحد العوام جالس عند شخص يدرس النحو، والمدرس هذا يعطي الطلاب ضرب زيد عمرا، ضرب زيد خالدا أو ما أشبه ذلك. فقال العامي الظاهر أن هذا المضروب، هذا المضروب الظاهر أن استجهلك من الضرب، اتركوا هذا، لأنه مل من قول المعلم ضرب زيد عمرو، ضرب عمرو خالد وما شبع ذلك. فقال هذا الرجل هلك يا جماعة، دورنا غيره. نعم. حتى الفقهاء رحمهم الله يأتون بزيد، يمثلون بزيد. السبب إما أن يقال إن هذا الشيء جرى عليه الناس، أو يقال إن زيد كلمة خفيفة من أخف ما يكون. نعم. زيد وعمر دائما هو الذي يمثل به. وأنت انظر لنفسك، زيد أخف من خالد، صح؟ معلوم. يقول أو شاء زيد لم يقع حتى شاء معه، وإن شاء أحدهما فلا، وأنت طالق وعبدي حر إن شاء الله وقع. هذا التعليق بمشيئة الله عز وجل، وأتى بذكر العتق استطرادا. أنت طالق إن شاء الله، يقع ولا يقع؟ منهم من قال إن هذا تعليق على مستحيل، والتعليق على المستحيل مستحيل، فلا يقع الطلاق أبدا. ووجه كونه مستحيلا أننا لا نطلع على مشيئة الله إلا بعد وقوع ما يقع. أنت لا تعلم أن الله أرادك شيئا إلا إذا إيش؟ إلا إذا وقع. قبل وقوع ما تدري أن الله شاء أو لا. فيقول إذا قال أنت طالق إن شاء الله لم يقع الطلاق، لأن العلم بمشيئة الله عجيب يا حم، مستحيل إلا إذا وقع الطلاق. فأنت الآن علقت الطلاق على مستحيل، والتعليق على المستحيل مستحيل. خذوا هذا القول. إذن هذا القول يقول إذا علق الطلاق بمشيئة الله فالحكم لا يقع الطلاق. التعليل لأنه علقه على المستحيل، والمعلق على المستحيل مستحيل. ومنهم من قال إنه إذا قال أنت طالق إن شاء الله وقع الطلاق بكل حال، وقع الطلاق بكل حال، لأنه لما قال أنت طالق علمنا أن الله قد شاء، إذ أن الإنسان لا يتكلم إلا بمشيئة الله. فإذا قال أنت طالق إن شاء الله قلنا قد شاء الله أن تطلق. من أين علمنا أن الله شاء ذلك؟ إيش؟ من وقوع، من قولي أنت طالق. ونحن نعلم أن الله تعالى إذا وقع الفعل من العبد فإن مقتضاه لا بد منه. القولان الآن إيش؟ متقابلان تماما. الأول يقول لا يقع الطلاق مطلقا، والثاني يقول يقع في الحال، يقع في الحال، لأن مجرد قوله أنت طالق كلمة إذا قالها الإنسان وقع بها الطلاق، فإذا قالها قلنا إن الله قد شاء. ما أدري واضح ولا غير واضح؟ واضح. القول الثالث الوسط، يقول إن أراد بقوله أنت طالق إن شاء الله، إن أراد بقوله إن شاء الله أي إن شاء الله أن تطلقي بهذا القول فإن الطلاق يقع، لأننا نعلم أن الله تعالى يشاء الشيء إذا وجد سبب. وإن أراد إن شاء بقوله إن شاء الله أي في طلاق مستقبل، فإنه لا يقع الطلاق حتى يوقع الطلاق مرة ثانية. أفهمتم يا جماعة؟ فهمتم القول الثالث لا إله إلا الله. التفصيل يقول: إن أراد بقوله إن شاء الله أي إن شاء الله أن تطلقي بهذا الكلام فإنها تطلق، لأنه قال أنت طالق. وإن أراد أن تطالق إن شاء الله، يعني إن كان الله أراد أن تطلقي وجد السبب فتطلقي، يعني في المستقبل، فهذه لا تطلق إلا إذا وقع منه الطلاق في المستقبل. أفهمني الآن ولا مفهوم؟ طيب، المسألة إذن فيها ذات تقوى. القول الأول أنه لا يقع الطلاق مطلقا، والثاني أنه يقع مطلقا، وهذا اختيار المؤلف لأنه قال أنت طالق إن شاء الله وقع. والثالث إيش؟ التفصيل، وعند التفصيل يكون التحصيل، وهذا هو الصواب. أن نقول: ماذا أردت بقولك إن شاء الله؟ قال: أردت إن شاء الله أن يقع طلاقها في هذه الجملة. فماذا نقول له؟ يقع الطلاق. قال: أردت إن شاء الله، يعني إن وجد سبب للطلاق في المستقبل فأنت تطلقين، فهذا لا يقع، وهذا هو الصواب. فإن قال: أردت التبرك، ما أردت التعليق، أردت التبرك، مثل قوله في الحديث: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يعني أهل المقابر ونحن لاحقون بهم قطعا. فقيل إن مراد التبرك، وفيها خلاف، لكن المهم أن أحد الأقوال فيها أن المراد التبرك. فإذا قال أردت التبرك، يقع ولا ما يقع؟ يقع. نعم، لكن هل في هذا بركة بالنسبة للمرأة؟ نعم، قد يكون وقد لا يكون، لكن نقول إرادة التبرك معناها التحقيق، لأن المريد للتبرك أراد أن يتحقق الأمر ببركة الله عز وجل. واضح؟ طيب، هذا هو التفصيل في مسألة تعليق الطلاق بمشيئة الله. أظن انتهى الوقت. نعم. نعم. أي نعم. 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 أيضا كلام ولا شاء طلاق. فقل لأن أصل تعليقه تعليق على أمر يبطل تعليقه إياه. تعليقه. لأنه إذا قال قد شئت وإن شئت، لو أراد أن مشيئته هو بنفسه لم يقل لها إن شئت. نعم.
لو قيل ترجع إلى حاله كان يجب الطلاق، كان يجب الطلاق
بالمشيئة. إيش؟
كان يجب الطلاق بالله عز وجل.
إيش كيف؟
كان يجب الطلاق بالمشيئة.
نعم.
لو قيل يرجع إلى حاله كان يجب الطلاق يجب، وإلا أو كان مباح فهو تبع المشيئة على المشيئة الشرعية.
ما فهمت كلامك.
لو قيل
إيه؟
نرجع إلى حالهما،
حال من؟
الرجل والمرأة.
نعم.
إن كان يجب الطلاق فيجب.
إن كان يجب.
لأن له حالات، إذا كان أحيانا يجب الطلاق أو يحسن فيقال يرجع إلى حالهما، إن كان يجب فيجب أو هو مباح أو مسنون.
لا، يجب أو مباح هذا عند إنشائه، لأن الآن نحكم على شيء صدر منه، أما ما ذكرت فهذا عند الإنشاء.
أقصد الشيخ نقول نحمل المشيئة على المشيئة الشرعية.
لا، لا غالب المشيئة ما فيها مشيئة شرع، وهذه مسألة مهمة التي تنقسم إلى شرعية كونية هي الإرادة، أما المشيئة فهي مشيئة كونية فقط. نعم. إيه معلوم، لا تشاء ولا عليها، أقول لا تشاء تبقى غير شاء، وأحسن له إذا قال إن شاء انتظار إن شئتي، ستكون إن زعلت عليه نعم شاءت الطلاق وخلاص تطلق، لكن إذا طلقت أول مرة وراجعها ثم شاءت الطلاق تطلق ولا لا؟ لا تطلق إلا في كلما، لأن كلما للتكرار. نعم.
شيخ أفهمك قوله يعني أنت طالق إن شئت، فقالت يعني شئت إن شئت، فقال طبعا.
ها؟
فقال شئت. حتى تطلق. فقال شئت.
إيه. يقول هذا سؤال له. يقول هذا لا أصح. لأنه لو أراد مشيئته بنفسه ما علقوا على مشيئته. ها؟ نعم صحيح. هذا هو يقول إذا كان ردته إلى مشيئته فهذا معلوم من أصل الطلاق بمشيئة من؟ مشيئة الرجل، وهذا معنى إلغاء مشيئته. نعم.
حيث قال
ما تطلق، لأن هي معلقته على مشيئته، وهو كان بالأول معلقه على مشيئته، وإذا كان يريد مشيئتها فإن مشيئته تلغى، فردها إلى مشيئته معناها التناقض. على كل حال التعليل مهب إلى ذلك، يعني مهب بين جدا، ليس بين جدا. وأن شاء الله يا محمد اسمك يا محمد إذا تزوجت فقلت لزوجتك هذا وجد حل المشكلة إن شاء الله. ها لا تقولها. نعم.
إذا علق بخير من مشيئة الزوج تعليق آخر شرط آخر تطلق
مثل
قال شئت إن ضربتني.
ها
شئت إن ضربتني.
أي هذا يمكن أن نقول يسأل، لأنها لم تعلق بالمشيئة، علقته على فعل منه، لكن حتى هذه الظاهرة بعد نوع من العبث، إن شئت أن ضربتني يحبطها ويقول انت الوقت.
وأنت طالق إن رأيت الهلال فإن نوى رؤيتها لم تطلق حتى تراه، وإلا طلقت بعد الغروب برؤية غيرها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق لنا أن الإنسان إذا علق الطلاق بمشيئة الله فإنه يقع على ما ذهب إليه المؤلف، فماذا تقول؟ أهو على إطلاقه أو لا؟ قال أنت طالق إن شاء الله، كيف التفصيل؟ نعم.
وإلا
فلا يقع على قول المسلم. لا وقع.
يقع يخرج هذا إذا كان أراد إخبار عن قول المسلم.
يعني نحن ذكرنا أن التفصيل هو الصواب. فما هو التفصيل الذي ذكرنا؟
أنه إذا أراد إخبار أنه سيطلق المستقبل. فلا يقع حتى يطلق المستقبل.
طيب هذه واحدة. يكون معنى أنت طالق إن شاء الله، أي إن شاء الله أن أطلقك في المستقبل. طيب. ثانيا. لا ما فصلت. نعم. إذا قصد التبرك وقع في الحال، لكن كلامنا على المعلق.
أو قصد إن شاء الله أن يقع هذا الضرب ليترفض به.
نعم. إذا قال أنت طالق إن شاء الله، يعني إن شاء الله أن تطلقي بقولي هذا، فإن فإنه يقع لأنه لما قاله علمنا أن الله شاءه بلا شك. طيب، وهذا التفصيل هو الصواب. لكن إذا قال قائل ما غالب أقوال الناس، إذا قال أنت طالق إن شاء الله، هل الغالب في ذلك أنهم أرادوا التبرك؟ نعم خير، أنا أظن أنهم يريدون التبرك، لكن إذا أرجو أن لا يريد التبرك، أنهم يريدون أنت طالق إن شاء الله، يعني إن شاء الله أن نطلقك في المستقبل. طيب إذا قال نعم نبدأ الدرس الجديد، وإن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله، طلقت إن دخلت، معلوم، لأنه قال أنت طالق إن دخلت الدار إن شاء الله، فإذا دخلت الدار علمنا أن الله تعالى شاء دخولها وشاء طلاقها لأنه حصل المعلق عليه. وأنت طالق لرضا زيد أو لمشيئته، طلقت في الحال. أنت طالق لرضا، اللام هذه للتعليل، والعلة تسبق المعلل، فإذا قال أنت طالق لرضا زيد صار معناه أنت طالق لأن زيد رضي بطلاقك، وكذلك إذا قال أنت طالق لمشيئة زيد فالمعنى إيش؟ أنت طالق لأن زيدا شاء أن تطلق، فتطلق في الحال. فإن قال أردت الشرط، يعني أردت بقولي أنت طالق لرضا زيد أنت طالق إن رضي زيد، يقول فإنه يقبل حكما، قبل حكما أو يدين، يقول مؤلف يقبل حكم، يعني حتى لو رفع الأمر للقاضي وقال الزوج إني أردت بذلك الشرط، وجب على القاضي أن يقبل قوله، لأن قوله محتمل غاية الاحتمال، الكلام يحتمل بلا شك. أنت طالق لرضا زيد يعني إن رضي زيد، أنت طالق لمشيئته يعني إن شاء. فلذلك نقول إذا قال أنت طالق لرضا زيد إن أراد الشرط لم تطلق حتى يرضى زيد، وإن لم يرد الشرط طلقت في الحال. وجه ذلك أن العلة تسبق المعلول، فكان رضا زيد سابقا على طلاقه. وإن قال أردت الشرط قبل حكما، حكم معناه عند الحاكم إذا ترافع، أما إذا لم يترافع وصدقت فلا حاجة الترافع. وأنت طالق إن رأيت الهلال، فإن نوى رؤيتها لم تطلق حتى تراه، وإلا طلقت بعد الغروب برؤية غيرها. أنت طالق إن رأيت الهلال، ما ظاهر اللفظ؟ أنه إن رأته هي بنفسه فلا تطلق حتى إيش؟ حتى تراه، فإن رآه غيرها لم تطلق. وعلى هذا فإذا كان نظرها قاصرا لا ترى الهلال إلا في الليلة الرابعة، متى تطلع؟ نعم في الليلة الرابعة. أما إذا أراد بقوله رأيت الهلال يعني إن ثبت دخول الشهر، فإنها تطلع في رؤية غيرها. ويذكر أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه جعل الناس يتراءون الهلال ولكنه لم يره، هو ما رأه، فجعلوا يقولون هذا يا أمير المؤمنين هذا، قال إني سأراه وأنا على فراشي. متى يراه على فراشه؟ لا إله إلا الله. متى يا ناس؟ إذا ارتفع الهلال يراه وهو على فراشه، ما يحتاج أن يتراه مع الناس. نعم، وهذا دين على حلمه رحمه الله، وأن الإنسان لا ينبغي أن يستعجل الشيء، إن لم يأتي إلى الشيء فالشيء يأتي إليه. طيب، فصل. وإن حلف لا يدخل دار أو لا يخرج منها فأدخل أو أخرج بعض جسده أو دخل باب الطاق أو دخل طاق الباب إلى آخره، يقول لم يحنث، قال والله لا أدخل دار فلان، فوقف عند الباب وأصغى بظهره، فهل يحنث أو لا؟ ليش؟ لأنه ما دخل. الدخول يعتبر بالقدمين مع الجسد، وأما هذا فلا يقال إنه دخل. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج رأسه لعائشة ترجله وهو معتكف، وهذا شيء لا يجوز، أن لو كان خروجا ما جاز للمعتكف، إذ أن المعتكف لا يجوز أن يخرج من اعتكافه من أجل أن يصلح رأسه. كذلك إذا حلف أن لا يخرج منها، قال والله ما أخرج من هذا البيت إلا إذا أذن الظهر، فقرع الباب عليه أحد ففتح الباب وأصغى بظهره ينظر هل يكون يحنث أو لا يحنث. ليش؟ لأنه لم يخرج. طيب، أو دخل طاق الباب لم يحنث، أو لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه من غزلها، المرأة تغزل الثياب فيما سبق النساء يغزلن الثياب. حلف قال والله ما ألبس ثوبا من غزل هذه المرأة، فلبس ثوبا فيه من غزلها، فإنه لا يحنث، لأن هذا الثوب لم يتمحض من غزلها، إذ أنه مخلوط بغزل امرأة أخرى. واضح يا جماعة؟ طيب، يقول أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه لم يحنث، قال والله لا أشرب ماء هذا الإناء. ماء هذا الإناء، الإناء فيه ثلاثة أرباع، فشرب ربعه فإنه لا يحنث، لأنه حلف أن لا يشرب ماء هذا الإناء. فإن قال أردت أن لا أشرب منه، نعم، فإنه يحنث، كما لو قال لشخص والله ما آكل من طعامك، لا آكل طعامك، لست منه، لا آكل طعامك، فأكل منه، جاء له بخبز تمر لحم وأكل، يحنث أو لا يحنث؟ نعم. وش القرينة تدل على أنه لا يأكل كل طعامه اللي بالبيت؟ لا ما هو معقول. نعم، يعني لا آكل شيئا من طعامك، بخلاف ماء هذا الإناء، لأن ماء هذا الإناء يمكن أن يشربه جميعا. أفهمتم؟ حتى لو قال والله لا أشرب ماء هذا النهر وروي منه، يحنث أو لا يحنث؟ لا يشرب، يقول والله لا أشرب ماء هذا النهر، كيف ماء الإناء تقول لا يحنث وهذا تقول يحنث؟ القرينة، لأنه ما يمكن يشرب النهر كله. واضح؟ إذن القرائن لها آثار. يقول: فشرب بعضه ولم يحلل. ثم قال: وإن فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتاق فقط. هذه قاعدة مهمة جدا ينبغي البسط فيها. إن فعل المحلوف عليه ناسيا، ناسيا يمينه، أو ناسيا أن هذا هو المحلوف عليه، أو جاهلا، جاهلا أن هذا هو المحلوف عليه، أو جاهلا أنه يحنث بهذا الفعل، فإنه لا شيء عليه، لا شيء عليه، لأنه لم يتعمد الحنث. وليس المؤلف أضاف شيئا ثالثا وهو الإكراه. فإذا فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا حنث عليه، لقول الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت القلوب. وقوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره. وهذا واضح. فإذا قال: والله لا ألبس هذا الثوب، ثم وجد ثوبا معلقا فلبسه، وإذا هو الثوب الذي كان حلف على عدم لبسه، فليس عليه شيء، لكن عليه أن يخلعه في الحال، لأن الوصف الذي عذر به قد زال. طيب، كذلك أيضا لو حلف لا يلبس هذا الثوب فوجده معلقا فلبسه ناسيا أنه حلف، عليه كفارة أو لا؟ ليس عليه كفارة، لم يحنث، لكن متى ذكر وجب عليه إيش؟ أن يخلعه، وجب عليه أن يخلعه. وكذلك لو أكره على لبسه وهو قد حلف أن لا يلبسه ثم لبسه دفعا للإكراه فلا حنث عليه. استثنى المؤلف مسألتين: الطلاق والعتق. يعني فإنه إذا فعل المحلوف عليه ناسا أو جاهلا فإن المرأة تطلق والعبد يعتق. مثال ذلك: قال: إن فعلت كذا فعبدي حر، يريد عتقه، ففعل ناسيا، فماذا يكون؟ على كلام المؤلف يعتق العبد. قال: وإن كلمت فلانا فعبدي حر، ثم كلم شخصا لا يدري من هو، ثم تبين أنه الرجل الذي حلف ألا يكلمه، فالعبد يعتق. وكذلك في الطلاق، لو قال لزوجتي: إن لبست هذا الثوب فأنت طالق، ثم نست ولبست، تطلق؟ نعم تطلق، على كلام المؤلف. أو قال: إن كلمت فلانا فأنت طالق، يريد الطلاق، فكلمت رجلا، استأذن أو كلم في الهاتف، كلمت، وإذا هو فلان الذي علق الطلاق على تكليمه، تطلق أو لا تطلق؟ على كلام المؤلف تطلق. والصحيح أنها لا تطلق، وأن العبد لا يعتق، وأنه لا فرق بين الطلاق والعتق وغيرهما. متى وقع ذلك عن جهل أو نسيان فلا إثم ولا كفارة ولا حنث، لأن لدينا قاعدة ممن له الحكم عز وجل وهو الله. ما القاعدة؟ الأخ سؤال.
فعل بعضه يعني رفع عن أمتي الجهل الخطأ
والنسيان. لا يتك تنسى هذا الحديث.
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا
وأخطأنا. أي نعم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فقال الله قد فعلت. آية أخرى هات. خطأ. نعم. أي نعم. وليس عليكم في جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. حتى اليمين إذا حلف الإنسان وهو لم يعقدها بقلبه لم تكن شيئا. قال الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. المهم أن من فعل شيئا محلوفا عليه من طلاق أو عتق أو غيرها أو غيرهما ناسيا أو جاهلا أو مكرها إيش؟ فلا شيء عليه. هذا هو القول الراجح وهو الذي تقتضيه الأدلة وهو مقتضى تيسير الشريعة وتسييرها. وإن فعل بعضه لم يحنث إلا أن ينويه. إن فعل بعض المحلوف عليه فإنه لا يحنث إلا أن ينويه. فإذا قال: والله لا آكل هذه الخبزة، فأكل بعضها، ايش؟ لا شيء عليه. ليش؟ لانه ما اكله، اكل البعض. الا اذا اراد بقوله لا اكلها اي لا اكل منها فانه يحنث. نعم. وان حلف لا يفعلنه لم يبر الا بفعله كله. يعني ان حلف لا يفعلنه هذا الشيء لم يبر إلا بفعله كله.
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا ويحبون إشعاركم بأن هذا الشرح لن يكتمل في هذا الشريط، ويمكن متابعة الشريط الذي بعده.